بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الفرع الذي ذكر في كلمات بعض الأساتذة أطال الله في بقاء، وهو حكم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من النساء في التلفاز. وقلنا ليس حديثنا منصبا على من يجوز النظر إليهن فيما جرت العادة بإبدائه، أو لأنهن ممن لا ينتهين إذا نهين، أو لأنهن من نساء أهل البادية. لا، كلامنا في النظر إلى من لا يجوز النظر إليها في ما لا يجوز النظر إليه عن طريق التلفاز. قلنا فيما مضى بأن هذه المسألة لم يتعرض لها في كلمات الأعلام، وإنما قد يكون لها نظير أو قريب ذكر في كلام صاحب العروة، وهو النظر إلى العورة عن طريق المرآة أو عن طريق الماء الصافي. ولذا قلنا مع أن بحث المسألة يعتمد على ملاحظة الدليل الذي دل على حرمة النظر، وهل أنه شامل للنظر إلى الصورة أو أنه مختص بالنظر إلى ذات الشيء وليس إلى الصورة، لا بأس بأن نعرض فرعين. فرع الأول النظر إلى البدن عن طريق المرآة وعن طريق الماء الصافي، والفرع الثاني ما يرتبط بمسألة النظر في التلفاز. انجي إلى الفرع الأول وهو المرتبط بمسألة النظر إلى البدن عن طريق الماء الصافي وعن طريق المرآة. عندنا رأيان في المقام، زين؟ الرأي الأول ما عليه مشهور الأعلام من صاحب العروة ومن تأخر عنه من البناء على حرمة النظر إلى العورة، نعبر العورة أو بدن المرأة، سواء كان ذلك في المرآة أم كان ذلك في الماء الصافي، سواء بنحو الفتوى أم بنحو الاحتياط، ولا يهمنا هذا التفصيل، تمام الغرض البناء على المن. مقابل هذا الرأي عندنا الرأي الثاني، والذي يبني على عدم حرمة النظر إلى الصورة ولو كانت في الماء الصافي أو المرآة. وهذا الرأي يتبناه الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة في المستند، وأيضا هو مفاد كلامي علمين ممن عاصرنا، السيد تقي القمي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مباني منهاج الصالحين، والسيد محمد سعيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف في كتابه مصباح المنهاج. نحن بحاجة إلى ملاحظة ما استند له الطرفان، القائلون بالمانع والقائلون بعدم المانع. أبدأ بالثاني. أما القائلون بعدم المانع كالفاضل النراقي والسيدين القمي والحكيم، فقد ذكر وجهين للبناء على جواز النظر وعدم المانع. أشير لهذين الوجهين. الوجه الأول ما ذكره الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة، حيث ذكر قرر بأن النظر في المرآة ونحوها، الماء الصافي أو ما شابه، جائز بدون شهوة ولا ريبة. استدل على ذلك بانصراف الأدلة، فقال بأن ما دل على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية أو إلى العورة منصرف إلى النظر المتعارف والشائع، والنظر المتعارف والشائع إنما هو الذي يكون بواسطة العين. أما إن أحسنتم، أما كون المنظور زين بواسطة الماء الصافي أو المرآة فلا. لماذا؟ قال لأن الرؤيا في هكذا موارد إنما هي بالانطباع، وهذا ليس نظرا إلى المرأة والرجل. وبكلمة، الممنوع هو النظر لذات الرجل ولذات المرأة، أما النظر إلى الصورة المنطبعة سواء عن الرجل أم عن المرأة فلا تشمله الأدلة، الأدلة منصرفة فنرفع اليد عنها. أقول لا بد من تنقيح نقطة يا شيخ عبد الله، نحن قرأنا في الأصول أن الانصراف نوعان، انصراف ينشأ من غلبة الوجود وانصراف ينشأ من كثرة الاستعمال، وقد ذكروا هناك في الأصول أن الانصراف الذي يمنع من انعقاد الإطلاق أو انعقاد العموم إنما هو الانصراف الناتج من كثرة الاستعمال لا الانصراف الناتج من غلبة الوجود، فإن الانصراف الناتج من غلبة الوجود لا يمنع من انعقاد ظهور لللفظ في العموم أو في الإطلاق. وعليه
ها؟ بالعكس.
لا.
إذا كان من غلبة الوجود غير
حجة. إيه؟ فلا يمنع.
عكس. إيه هذا كلام شيخ.
لا يمنع الانصراف والسخب، ما أدري بس ما غرضي، بعد راجع أنتم انتهى الكلام، غرضي أن الانصراف الذي ينجم من كثرة الاستعمال يمنع من انعقاد ظهور اللفظ في العموم أو الإطلاق، أما الانصراف الذي ينشأ من غلبة الوجود لا يمنع من انعقاد ظهور اللفظ في العموم أو الإطلاق. طيب زين، احنا الآن نحتاج نحدد أن الانصراف الموجود عندنا في المقام هل هو انصراف من غلبة الوجود فلا يضر وبالتالي سيبقى ظهور اللفظ على حاله شاملا لما إذا كان النظر للعين أو النظر للصورة، أما إذا كان الانصراف ناجما من كثرة الاستعمال فإنه لا يكون شاملا حينئذ، وإنما سوف يكون مختصا بشنو؟ بالنظر إلى ذات العين. انجي الآن، هذا الانصراف في الحقيقة منشأه زين عبارة عن كثرة الوجود وليس كثرة الاستعمال. لماذا؟ لقلة تحقق النظر بالمرآة قياسا من بغيرها من الأشياء. هذا النوع من الانصراف لا يوجب رفع اليد عن ظاهر اللفظ، يعني مثلا لو قلنا بأن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقلنا بأن مدلول الغض حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، مقتضى إطلاق اللفظ عدم الفرق بين كون النظر للمرأة الأجنبية عن طريق المباشرة أو عن طريق الصورة والانطباع من خلال الماء الصافي أو من خلال المرآة، زين، لأنه قلة النظر إلى المرآة هذا يوجب انصرافا بلحاظ كثرة الوجود، الوجود الأكثر هو النظر مباشرة، أما النظر بالمرآة أو في الصور عادة قليل، فهذا ما يوجب، وإن كان في البين انصراف لكنه لا يوجب رفع اليد عن ظاهر اللفظ. هذا طبعا كل بعد التسليم يا سيدنا العزيز بوجود انصراف في المقام، وإلا يمكن أن يشكك بوجود انصراف في ذهن العرف، فإننا لا نحرز وجود مثل هكذا انصراف. ولذلك لو رجعنا إلى العرف وسألنا العرف عندما يقول الإمام عليه السلام بجواز النظر إلى بدن المرأة التي ترغب الزواج بها، فيستفاد من ذلك عدم جواز النظر إلى المرأة التي لا ترغب الزواج بها. لو سألنا العرف تفهم من قولنا عدم جواز النظر إلى المرأة التي لا ترغب الزواج بها النظر مباشرة، أو يشمل ذلك النظر إلى بدنها عن طريق الصورة أو عن طريق المرآة أو عن طريق الماء الصافي، لو رجعنا إلى العرف وسألنا فإننا سنجد العرف يقرر شنو؟ يقرر أن ما دل على حرمة النظر شامل للنظر لها في المرآة وفي الماء الصافي كالنظر إليها مباشرة من دون فرق. يعني العرف يقرر انعقاد الإطلاق ويسلم بكون الحديث مطلقا وبالتالي ترتب الأثار.
العرف المعاصر للنص أو العرف الآن
متأخر؟ يعني طبعا احنا دائما وأبدا عندنا المعيار في الظهور زين على وقت الصدور، ودائما وأبدا يدعون بأن الفهوم الموجودة عندنا اليوم منطبقة أو متوافقة مع الفهوم الموجودة في عصر الصدور، إما من خلال استصحاب القهقرة أو من خلال أصالة عدم النقل. فبالنتيجة أنت الآن عندما يلقى إليك النظر زين، وبما أنك ستتوافق مع عصر الصدور، ماذا ستفهم من النظر كعرف؟ هل خصوص النظر إلى المباشر أو يشمل النظر بالمرآة والصورة والماء؟ خب طبعا قد يقول أحدكم بأن دعواكم أن العرف لا يفرق بين النظرين، النظر المباشر والنظر في المرآة أو الماء الصافي أو عن طريق الصورة، في غير محلها، فإن بعض هذه الأفراد أصلا غير متصورة في ذهن العرف. نقول لا نعتبر في انعقاد العموم أو الإطلاق أن تحضر تمام الأفراد في الذهن عند العرف تفصيلا، وإنما يكفينا أننا متى ما ألقينا إلى العرف أمرا فهما. وبعبارة ثانية يا أبو كاظم، لا بد أن تفرقوا بين أمرين، بين الفهم العرفي الناجم من الدقة الفلسفية في المفاهيم، وبين الفهم العرفي المألوف. يبدو لي أن كلام المحقق النراقي رضي الله تعالى عنه نظره إلى الفهم الدقي الفلسفي وليس الفهم الفقهي الموجود في المقام، وبالتالي يرتب عليه الأثار. طيب، إذن المستند الذي تمسك به المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة للبناء على عدم الشمول في غير محله. أما السيدان الجليلان القمي والحكيم رحم الله الأول وأطال في عمر الثاني، فإنهما سلكا مسلكا آخر لقولهما بجواز النظر لبدن الأجنبية في المرآة أو الماء الصافي، تمسكا بالتالي. ماذا قالا؟ قال بأن المطلوب هو عنوان النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لا ينظر المؤمنون إلى المرأة أو لا تنظر المرأة إلى شنو؟ إلى الرجل. السؤال، هل ينطبق عنوان النظر على النظر في المرآة أو النظر في الماء الصافي؟ قال لا، تمام موضوع الحكم ما هو يا شيخ عبد الله؟ النظر زين، والنظر لا ينطبق حتى ادعاء على النظر في المرآة وعلى النظر في الماء الصافي. ومع عدم انطباق النظر ولو ادعاء، إذن لا يكون مشمولا للدليل حينئذ. نعم، يمكن أن يصدق ذلك مسامحة، لكن ده التسامح العرفي لا أثر له في الإطلاق حتى يرتب عليه أثر من قريب أو بعيد. إذن النتيجة، هو طريق المحقق النراقي بس بطريق آخر. محقق النراقي قال بأن الدليل غير مشمول بسبب الانصراف. هم من البداية قالوا خروج، ها الشيخ النراقي المفروض يا شيخ عبد الله خروج تخصيص، والعلمان السيدان القمي والحكيم خروج تخصص، لأنهما يقرران من البداية أن النظر لا ينطبق ولا يصدق على مثل هكذا أمور.
وش يعبر عن أجل
وش يعبر عن
النماذج؟ عبر عن النماذج وش يعبر؟ اقدر لأي مسمى.
لا
ها؟
غريب هالكلام
يعني. ما هسه الان احنا ما قبلنا يا ابني.
لا اقول يعني حتى
هو هما قال بانه يصدق عليه نظر لكن نظر مسامح، يعني المفروض انهما يدعيان ان العرف لا يقول للشيء بانه نظر اذا كان بواسطه، مفروض مؤدى كلامهما هكذا، انما يصدق النظر عرفا اذا كان مباشرتين، اما بالواسطه فلا ينطبق. ها طيب زين، حب علي يأيد أهل الغرابة. زين، هذا ما أفاده السيدان الجليلة. أقول ما أفيد في المقام حقيقة غير واضح، لا على مستوى الصغرى ولا على مستوى الكبرى. نحن نسلم نتفق أن النظر إلى بعض الصور لا يصدق عليه نظر إلى صاحب الصورة. افترضوا يا شيخ عبد الله بعد أسبوع أنا توفيت، زين مت عدل لولا، فأنت بعد يوم اللي مت جيت تنظر إلى صورتي، هل أن النظر إلى صورتي يعد عرفا نظرا إلي؟ زين، لا يعد. النظر إلى الصورة الفوتوغرافية للشخص المتوفي قبل 100 عام أو أزيد لا يقال بأنه قد نظر إلى صاحب الصورة أو قد رأى صاحب الصورة، أدل لولا. خب، فبالتالي في مثل هذه الحالة ينطبق ما قرره. هذا بعد في غرابة
ما أكمل عشان
زين. هذا جانب. أما النظر في مثل المرآة أو النظر في مثل الماء الصافي أو النظر في التلفاز حال البث المباشر، لا ريب أنه يصدق عرفا أن الناظر ينظر إلى الشخص المنظور، الناظر ينظر إلى الشخص المنظور، ولا يقال عرفا بأنه لا ينظر إليه. نعم نسلم أن النظر إليه يكون بواسطة وليس النظر إليه مباشرة. إذن إطلاق القول بأن النظر إلى الصورة ليس نظرا إلى ذي الصورة عرفا وأن ذلك متساوي في جميع الحالات دعوى عهدتها على مدعيها، ولا أقل، هي دعوى غير واضحة، وعلى أقل التقادير يا شيخ موسى العرف ببابه، نحتكم إلى العرف، تعالوا نلقي إلى العرف. هذه صورة سيد أبو الحسن الأصفهاني الذي مضى على وفاته كذا من السنين، إذا نظرنا إليها يقال عرفا بأننا نظرنا إليه، وهذه صورة سيد يوسف الموجود أمامنا، إذا نظرنا إليه يقال عرفا نظرنا إليه أو لا، قطعا العرف يفرق. فبالتالي الجزم بأن النظر إلى الصورة مطلقا لا يعد نظرا غير واضح، والعرف لا يقبل هذا الأمر، ولذلك لا يقولون لمن نظر إلى صور النساء في المرآة أو في الماء الصافي بأنه لم ينظر للنساء، وإنما يقولون نظر للنساء بواسطة. خب، نعم، من مضى عليه أو من لم ندرك ذاك شيء آخر.
حتى هني يمكن ادعاها الشكل واسطة بعد في الصورة، يعني أنا شفت صورته ولكن بواسطة الصورة.
أرسل الآن إحنا خب بالنهاية يقال أنك نظرت للسيد أبو الحسن الأصفهاني
بواسطة، يمكن
يعني هو عادة، هو تفريقيني أنا ليش جبت الكلام، كنت بأشير إلى الأستاذ ميرزا جواد قدس الله تربته الطاهرة، عنده في المقام كلام تقريبا منا ننطلق. الشيخ التبريزي شي يقول؟ يقول بأنه يفرق بين من كنت تعرفه فتنظر إلى صورته وبين من لم تعرفه فتنظر إلى صورته، يعني يقال نظر ولا يقال نظر. يعني أنت من تجي الآن المقبرة فتجد صورة شخص مات قبل 100 سنة أنت لا تعرف، العرف لا يقال بأنك نظرت إليه، يعني كأنما الانطباع بنرجع إلى كلام السيد القوي بعد شوي. الانطباع الموجود عندك في الذهن سوف ينسبق حال رؤيتك هذه الصورة، فتستذكر شيئا مما كنت تراه معه سابقا، فتتخيل وكأنه أمامك الآن فيقال نظر. أما الشخص اللي ما عندك انطباع عنه في الذهن لأنك لم تره من قبل، فبالتالي لن يتحرك شيء من المخزون اللاواعي، وبالتالي لن ينطبق عليه عنوان الرؤية. هذا ما أنا أشوفه عرفي، يعني أن العرف يقول لمن كنت تعرف بأنك نظرت، أما من لا تعرف لا يقال بأنك نظرت. بس على أي حال هذا الآن احنا جبنا تفصيل، يعني أقول كلام السيدين على إطلاقه غير مقبول في الجملة. نعم السيد الآن يجيب قول ثالث يقول لا كله غير مقبول، وهذا التفصيل أيضا غير مقبول اللي جبته أنا. هذا بحسب الصغرى. أما بحسب الكبرى أقول إطلاقه دعوة أن لا أثر لتسامح العرف في الإطلاق، هذا في غير محل. الآن تقولوا بأن إطلاق النظر على هذا الأمر زين من باب التسامح العرفي، وما دام من التسامح العرفي إذن لا أثر ولا قيمة له. نقول ده الكلام غير صحيح. ليش؟ ما هو المعيار عندنا في فهم النص يا شيخ زكي؟ العرف. أي دليل من الأدلة عندما نريد أن نفهم المقصود منه لابد أن نحيله إلى العرف، فما دام المدار عندنا في فهم الأدلة هو العرف، فعندما يلقي المعصوم النص إلى العرف فلا بد أن يلحظ المعصوم عند الإلقاء إلى العرف طريقة فهم العرف إلى النص. طيب إذا كان العرف يفهم من تحريم النظر إلى جسد المرأة تحريم النظر إلى صورتها ولو من خلال الارتكاز الذهني الناجم من عدم التفريق بين النظر مباشرة والنظر إلى الصورة، زين معنى ذلك أن المتكلم عندما تكلم أراد هذا الشمول وقصد، ولو لم يرده بين وأشار إليه بحيث يشير إلى أن هذا الفهم الموجود عندكم ليس مقصودا لي ليس مرادا. إذن ما دام لم يشر المتكلم من قريب أو بعيد إلى ما يدلل على حصر مراده في فرد دون الآخر، مقتضى ذلك البناء على الإطلاق، وبالتالي ترتيب الأثر ومن ثم الالتزام به. إذن إلى هنا نصل إلى نتيجة أن القول الثاني القائل بعدم حرمة النظر إلى المرأة بواسطة الماء الصافي أو المرآة، وطبيعي راح يكون التلفاز، اتضح عدم تمامية مستنده. روشان نرجع إلى القول الأول، القائلون بالمنع. القائلون بالمنع تمسكوا بثلاثة أمور. بس دقيقة عندي كلام يا السيد الحكيم. طبعا السيد الحكيم عنده تفصيل، السيد الحكيم البزرق سيد محسن في المستمساك عنده تفصيل، فصل بين النظر إلى المرأة عن طريق الماء الصافي وبين النظر عن طريق المرآة، فقال بجواز النظر عن طريق الماء الصافي وبعدم جواز النظر عن طريق المرآة، وبرر ذلك قال بأن النظر في الماء الصافي لا يحكي تمامية المنظور إليه بخلاف النظر في المرآة فإنه يحكي تمامية المنظور إليه. وده الكلام غير واضح. ليش يا شيخ موسى؟ الدليل الذي دل على حرمة النظر فصل بين أن تكون الرؤيا واضحة والرؤيا مشوشة، أو جعل المدار في الحرمة هو النظر، سواء كانت مشوشة كانت واضحة ما لها علاقة. لا ما ولا أمثلة، لا طريق للنظر، يعني قد يكون النظر مباشرا وقد يكون النظر بواسطة. لا سيد الحكيم يريد يقرر بأن النظر في الماء لما كان مشوشا مو صافي يجوز. زين طبعا لو قال لعدم صدق النظر أولى عند التفصيل يعني لن يصدق لأنك أنت ما بتتميز الصورة عندك فلا ينطبق عليك أنك نظرت وداك شيء خارج عن محل كلامنا. زين ها هل أي حال لا بس بعد ابن عمكم لا تنتصرون إليه وتدافعون عنه. زين إذا كان انتصارا للسيد الزكي للسيد الحكيم إذا كان غرض السيد الحكيم أن جواز النظر في الماء الصافي لعدم صدق عنوان النظر عرفا بسبب التشويش ده خارج أساسا تخصصا عن محل كلامنا احنا ما نتكلم عن هذا. أما إذا كان ينطبق عليه عنوان النظر لكنه نظر غير صافي فهذا المفروض مشمول للأدلة لأننا قررنا بأن الأدلة زين ما فرقت بينما إذا كان النظر نظرا صافيا وبينما إذا كان النظر نظرا غير صافي. إذن معناته ضعيف البصر اللي يشوف مشوش أو أمثالنا اللي يلبسون اللي هو اسمه النظارة يجوز له النظار بدون نظارة لأنه بيشوف شنو مشوش. زين لا لا مو ما بيشوف بيصدق عليه أنه يرى لكنه لا يرى التفاصيل بدقائقها. زين مشوش لو قال لك أبو كاظم فبالتالي ينطبق عليه عنوان النظر فهل يجوز مقتضى كلام السيد الحكيم المفروض يجوز. أو مثلا افترض لا من بعيد بحيث لا تحرز التفاصيل كاملة بسبب البعد لكن يصدق عليك عرفا أنك ترى فلان قام فلان قعد فلان ضرب فلان يصدق عليك أنك ترى لكن الرؤية غير دقيقة 100% بسبب البعد تلتزمون بجواز النظر مقتضى كلام السيد الحكيم كل هذا شنو يجوز. هذه الأمثلة والمصادق مع أنه لا يمكن الالتزام بهذا المعنى أصلا. طيب إذن التفصيل الذي أفاده السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في غير محله مع أن حتى القول بأن النظر في الماء غير مشوش وغير صافي مو دقيق. إذا كان الماء راكدا إذا كان الماء صافيا فمو على إطلاق يعني بالتالي يصعب حينئذ ترتيب الأثر. إذن التفصيل أيضا في غير محله. نرجع الآن إلى دليل القول الأول القائلون بالمانع من النظر. زين استدلوا بطريقين نبدأ الطريق الأول وهو عبارة عن شنو التمسك بالروايات موجود من أراد منكم يراجع في الكليني في الكافي في المجلد السابع أو في التهذيب في المجلد التاسع تمسكوا بروايتي. الرواية الأولى وهي طبعا ما ورد في باب الخنثى الروايات الواردة في باب الخنثى. الرواية الأولى رواية موسى بن محمد أن يحيى بن أكثم سأله الإمام الهادي عليه السلام الإمام الرضا سأله أبا الحسن الثالث الإمام الرضا في المسائل التي سأله عنها وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين فيه يورث الخنثى من المبال ما أدري من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال هنا محل الكلام أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل. فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها أما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة خب وتقوم الخنثى خلفهم عريانا فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه. زين هذه الرواية تدل على أن النظر في المرآة زين مغاير للنظر المباشر وإلا لو لم يكن النظر في المرآة مغايرا للنظر المباشر تم النظر مباشرة بلا إشكال. لذلك أشرنا في الدرس الماضي بأنه في الضرورات تقدر بقدرها فيتنزل إلى ما هو أقل. زين، دي رواية. رواية ثانية وهي رواية الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة، روى بعض أهل النقل في الإرشاد أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضر بيتا خاليا ما في أحد، وأمر بنصب مرآتين، يعني بيت طبعا ملازم غرفة بتعبيرنا احنا اليوم، إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى، تعدد وسائط بعد. زين، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة له، إلى مقابلة لهما، المقابلة إلى المرآة اللي فيها الرجال. ها؟ مرآتين، واحدة مني واحدة مني، هو يجي يوقف هنا وهم يجي يوقفوا هنا، فهم ينظران إلى المرآة التي يقف هو أمامه أمامها. زين، ينظران إلى المرآة التي تحكي عن المرآة التي يقف أمامها. زين، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه. طبعا إذا تقبل رواية أن حواء مخلوقة من ضلع آدم، زين، إذا تقبلوها بها، طبعا مو بس دي الرواية يا أبو كاظم ضعيفة سندا، ترى عندكم أنتم تبنوا على وثاقة السكوني، في رواية موثقة السكوني تدل على أن حواء مخلوقة من ضلع آدم، عدل لولا
لأنها عدد أضلاعها ناقصة وكذا، خلاف يعني ثابت،
خلاف
ثابت
والله دل استند له فقهاء الطائفة، فقهاء الطائفة عولوا عليها في باب الميراث ورتبوا عليها أثرا، هذا عول موجود الفتاوى، راجعوا ما ذكروه في كتاب الميراث تجدونهم يستندون إلى موثقة السكوني. فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به. إذن نفس الكلام، النتيجة نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام استعمل المرآة، وهذا يدل على أن النظر في المرآة مغاير للنظر المباشر في الحكم، وإلا تم النظر مباشرة بلا حاجة إلى توسط المرآة. هذا ما يشير إلى التمسك بهذه الروايات. الكلام في كيفية الجواب عنها أحيله للبحث القادم، والحمد لله.